أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا إلى يعني نكمل بحث التوسل، ووصلنا إلى هذه العبارة: أما إذا مات الأنبياء والأولياء فكيف يكون التوسل بهم مفيدا؟ وعين التوحيد. إحنا تقدم البارحة الدرسي قلنا بأن التوسل لا أشكال فيه، وأن التوسل بالأنبياء والصالحين لا أشكال فيه، وهو من قبيل الأسباب الغيبية لا من قبيل الأسباب الطبيعية. ثم يسأل المصنف سؤال ويجيب عليه، يقول: نحن قلنا بأن التوسل بالأولياء الصالحين كالأنبياء والأئمة وغيرهم إذا كانوا أحياء لا أشكال فيه، أتوسل بهم حتى أتقرب بهم إلى الله، يدعون لي: يا أبانا استغفر لنا. ذكرنا بعض الآيات: أنت جاءوك فاستغفر لك فاستغفر لهم الرسول، الآيات اللي قريناها، هذا إذا كان حي. أما إذا كان ميت، هل يجوز التوسل بالميت أو لا يجوز؟ هنا المصنف يطرح إشكال ثم يجيب عليه، يقول: هذا الكلام اللي يتقدم إذا كان الولي حي، الصالح اللي يتوسل به حي، أما إذا كان ميت فهذا شرك، فهل هذا شرك؟ يجيب المصنف يقول: لا، هذا مو شرك، وبدليلين. الدليل الأول يقول أن التوسل بالميت هو غير مفيد، على قولكم لو تنزلنا بكم معكم أن التوسل بالميت غير مفيد، لا أنه يوجب الشرك. هم قالوا التوسل بالميت يوجب الشرك، لأن الميت لا ينفع ولا يضر، هو انتهى بعد، انتهى دوره من الحياة. هذا إشكال الوهابي اليوم، حتى هو موجود، أنه هذا ميت ما يفيدك أنت توسل بيته. المصنف إجابهم جوابين. الجواب الأول: أن التوسل بالميت لا أثر فيه لو تنزلنا معكم، هذا جواب. هو ما يأثر، لا ينفع ولا يضر، واضح؟ مو أنه يوجب الشرك، أنا من أتوسل بميت بنبي بإمام مو أداء عبد، لا، أتقرب به إلى الله كوسيلة. أما أنت تقول لي هذا شرك، هذا بعيد. نعم قد يكون مؤثر غير مؤثر، هذا كلام نحن، هل هو مؤثر التوسل بالميت أو غير مؤثر؟ على أسوأ الاحتمالات أنه شنو؟ غير مؤثر، مو أنه يوجب الشرك أو خلاف التوحيد، أبدا أبدا. وضحت هاي النقطة الأولى. إيش قال؟ وفي الجواب على هذا الإشكال لابد من التذكير بنقطتين، راح يذكرنا بالنقطتين ثم يجاوب. أليف النقطة الأولى: إذا افترضنا أن التوسل بالنبي أو الولي مشروط بكونهم على قيد الحياة، ففي هذه الصورة يكون التوسل بالأنبياء والأولياء الإلهيين بعد الموت مجرد عمل غير مفيد. مجرد عمل شبيه غير مفيد، لا أنه يكون موجبا للشرك، راح يكون مجرد عمل غير مفيد، مثل ما واحد يتوسل موبايل يتوسل بشيء مو مفيد، يعني هذا ما يفيدك تتوسل به، لا ينفعك. مو أنه أنت من توسلت بهذا الشيء كأن أشركت به. وقد غفل عن هذه النقطة الهامة في الغالب، هذول غفلوا عن هالنقطة، وتصور البعض أن الموت والحياة رمز التوحيد والشرك، إذا كان حي هذا موحد، وإذا كان ميت فهذا قد أشرك، مع أن هذا الشرط أي حياة النبي أو الولي عند توسل الآخرين به ملاك لكون التوسل مفيدا أو غير مفيد. إحنا نقول مفيد، هم ايش يقولون؟ ما مفيد. يعني هذا هاي الجوهر الخلاف، نقطة الخلاف الجوهري هذه. نحن نقول بأن التوسل مفيد، راح نضرب أدلة، راح نسوق أدلة إن شاء الله تعالى، وهم يقولون بأن التوسل غير مفيد. أما إذا تقول لي هذا شرك وتوحيد، هذا خلاف ما نقول به. أنت رحت أولت زايد يعني، قولتني ما لم أقل، قولتني ما لم أقل به. زين، ملاك لكون التوسل مفيدا أو غير مفيد. زين، لا أنه ملاك لكون التوسل، خلي هذا آخر سطر، آخر سطر مهم. لا أنه ملاك لكون التوسل عملا توحيديا أو شركيا، أبدا أبدا. باء، هذا التأثير الثاني، النقطة الثانية، أن تأثير التوسل وكونه مفيدا وكونه مفيدا يشترط فيه أمران. أولا، أن يكون الفرد المتوسل به متصفا بالعلم والشعور والقدرة. هذا يعني أتوسل بحجر، هذا التوسل نافع، لأن الحجر لا ينفع، لا فيه شعور ولا قدرة ولا فيه علم. لا، أتوسل بما يكون متصف بالعلم والشعور والقدرة. اثنين، أن يكون بين المتوسل أو متوسل والمتوسل به، يعني المتوسل اللي أنا أتوسل، متوسل به مفروض أمير المؤمنين. زين، ارتباط واتصال، وكلا هذين الشرطين، الإدراك والشعور الأول، ووجود الارتباط بينهم وبين المتوسل به أو بهم، موجودان في التوسل بالأنبياء وإن فارقت أرواحهم أجسادهم، وذلك ثابت بالأدلة العقلية والنقلية الواضحة. يقول يشترط في المتوسل، يعني في صحة التوسل، أمرين. أولا، أنه اللي أتوسل به يكون عالما شاعرا، يعني له شعور وقادر وله عنده قدرة. أما أتوسل بحجر يصير مش زين، فهذا الشرط له. شوف هم مش يعتبرون النبي صلى الله عليه وآله، مش يعتبرون الصالحين عندهم شعور، عندهم علم، عندهم قدرة، يعني حال الحجر سوى مولانا، حاله حال الحجر، لا شعور لا علم لا قدرة. في حين احنا راح نسوق أدلة نثبت أن النبي شهيد سعيد، يعني هذا الشهيد العادي، مو الشهداء الأنبياء، أغلبهم هم شهداء، الأولياء والأنبياء شهداء. هذا الشهيد العادي هو حي عند ربه يرزق، يعني شنو الحي؟ عنده علم وشعور وقدرة، صح؟ الكائن الحي شنو اللي يميزه عن غير الحي؟ عنده شعور وقدرة وعلم. السؤال عنه العلم مختص بالإنسان، غير الإنسان عنده شعور وقدرة، أليس كذلك شيخ علي؟ هذا اللي يميزه، اللي يميز الكائن الحي عن غير الحي. هم وين خلوا النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والصالحين؟ بيا خانة، خانة الجمادات، يعني يقول هذا لا ينفع، لا يضر ولا ينفع، حاله حال الخرقة مش عبر، أو حاله حال العصا اللي هو شايلها. هذا المهم الأول. ثانياً، أن يكون بين المتوسل والمتوسل إليه أو به شنو ارتباط، علاقة واضحة. يعني اليوم إحنا نتوسل بأمير المؤمنين، عندنا علاقة بأمير المؤمنين عليه السلام، أكو علاقة معه، إنه إمام وأنا مأموم، هو إمامي، مش أكو علاقة، مو ما أعرف أصلاً، إذا لا أعرفه ولا يعرفني أكو فائدة من التوسل؟ واحد غريب تتوسل به سمع كل هذه الأخبار، فهناك علاقة وارتباط بين المتوسل والمتوسل إليه، المتوسل إليه أو به، واضح؟ زين. اثنين، أن يكون بين المتوسل والمتوسل به ارتباط واتصال، وكلا هذين الشرطين يهن الإدراك والشعور، واحد، ووجود الارتباط بينهم وبين المتوسل أو المتوسل بهم، موجودان في التوسل بالأنبياء وإن فارقت أرواحهم أجسادهم. وذلك ثابت بالأدلة العقلية والنقلية الواضحة. إن وجود الحياة البرزخية من المسائل القرآنية والحديثية المسلمة الضرورية، وقد مرت أدلتها في الأصل 107. تذكر 107 قلنا هناك حياة برزخية، وأن البرزخ انتقال من حياة إلى حياة أخرى. إذن روح الإنسان في الحياة البرزخية موجودة، غاية الأمر صار انتقال من إلى من هذه الحياة الدنيا إلى تلك الحياة الأخرى، وأن الناس في الحياة البرزخية بالحقيقة هم أحياء، يعني مو تصور إحنا فقط جسدهم نائم، أما هم انتقال يعني حياة أخرى غير هذه الحياة، مو موت مو انعدام، انتقال. وضحت زين؟ هذا وين أخذنا؟ في 107 الأصل 107. فإذا كان الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أو في سبيل الحق أحياء حسب تصريح القرآن الكريم، لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء أن عند ربهم يرزقون، فأولى أن يكون أنبياء الشهداء والأولياء المقربون أحياء عند ربهم. هذول الأنبياء الأولياء الشهداء أقرب، يعني منزلتهم أعلى، خاصة وإن أكثرهم قد استشهدوا أو استشهدوا في سبيل الله أيضا بحياة أعلى. ثم إن هناك أدلة كثيرة على وجود الارتباط بيننا وبين الأولياء الإلهيين، نذكر بعضها. زين، هل هناك علاقة بيننا وبينهم؟ بس الأول أثبت أن الأنبياء لهم علم ولهم قدرة ولهم شعور، يعني أحياء عند ربهم يرزقون، يعني لهم علم ولهم قدرة ولهم إدراك ولهم شعور. مو هذا الشرط الأول أثبت المصنف بيا آية، آية الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. الدليل الثاني قال هل أنه هناك علاقة وارتباط بين المتوسل والمتوسل به؟ زين، نعم أكو علاقة بيناتنا. ما هي الأدلة؟ الدليل الأول، إحنا بيومين بالصلاة شو نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. أنت سير تسلم على واحد يرد عليك السلام، رد السلام واجب. زين، أنت سير تسلم على الصخر يقول السلام عليك أيها الصخر، سلم لازم على واحد عنده شعور. فإحنا من نسلم على النبي في صلواتنا نسلم على من له شعور وله إدراك، وهو أيضا يرد السلام. إذا توجد علاقة بينك وبينه، أنت من نسلم واجب عليه أن يرد السلام، مضحث، وتوجد علاقة بيننا وبين الذي نسلم عليه، وابحث. أولا، إن جميع المسلمين يقولون في نهاية الصلاة مخاطبين رسول الله صلى الله عليه وآله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهل هم يقولون ما يقولونه لغوا وعبثا؟ وهل النبي صلى الله عليه وآله لا يسمع كل هذه التحيات وكل هذا السلام ولا يرد عليها؟ أقول لن يتعجب ويستفهم. اثنين، إذن النبي صلى الله عليه وآله بالأول يرد السلام، يسمع السلام ويرده، إذن توجد علاقة بيني وبينه. زين، اثنين، إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أمر في معركة بدر أن تلقى أجساد المشركين في بئر قليب، بئر هناك في قرب بدر اسمه بئر قليب، ثم وقف يخاطبهم قائلا لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يخاطب الأموات المسلمين تفتوله. فقال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله أتكلم الموتى؟ يصور أنه الموت انعدام. فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أنتم بأسمع منهم، هم أسمع منكم،
أكثر سماع،
لا. فالدليل الثاني على أن يعني هذا الشعور وإحساس وهذا الميت. ثلاثة، لقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى البقيع مرارا وقال مخاطبا أرواح الراقدين في القبور والأجداث السلام على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وفي رواية كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. هذا أيضا، إذن الميت يرد السلام، يسمع ويرد. وإلا كيف يخاطبهم الرسول وهم لا يسمعون؟ سلغوا عبث.
هم سيدنا أصحاب البقع مو كلهم شهداء، منهم شهداء منهم
نعم. نعم نعم، لذلك احنا نقول كل ميت وحتى مشهود، حتى هذا ذول المشركين اللي ماتوا يقول لهم النبي ما انتم بيسمع منهم، هذا ميت لا شهيد ولا ابد. احنا ضربنا الشهيد من باب اعلى المصادق من افضل المصادق، والا هو كل ميت يسمع. قلت لك كثير هذه الادله من عدة. كل ميت يسمع. اربعه، روى البخاري في صحيحه انه لما توفي النبي صلى الله عليه وآله دخل أبو بكر حجرة عائشة ثم ذهب إلى حيث سجي رسول الله صلى الله عليه وآله، فكشف عن وجهه عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وقبله، ثم قال وهو يبكي بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها. بس ما علاقة احنا محل الشاهد للرواية، مو محل الشاهد كلها، محل الشاهد أنه خاطب رسول الله، والخطاب لا يكون إلا لذو شعورين، صحيح؟ حب البخاري. وإذا لم يكن الرسول أو إذا لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله حياة برزخية ولم يكن بينه وبيننا أي ارتباط، فكيف خاطبه أبو بكر قائلا يا نبي الله؟ خاطب يا نبي الله، والخطاب لا يكون إلا للعاقب. تصير تقول يا صخرة باللغة العربية، أنت تنادي المنادى، تنادي العاقل أو تنادي غير العاقل؟
خاصة بالعاقل.
ورجع بالخطر، شو يقول؟ النداء يكون يصير يقول يا صخرة، أنادي الصخرة أو أنادي ذو عقل؟ أنادي العاقل، منادى عاقل يعني العاقل. زين، خمسة، عندما كان الإمام علي عليه السلام يغسل رسول الله صلى الله عليه وآله ويجهزه قال انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء وإخبار السماوات بأبي أنت وأمي، اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك. يعني هذا خطاب أمير المؤمنين أيضا لرسول الله، دليل على وجود حياة برزخية، أنه يسمع وعنده شعور وعلم وإدراك.
كل ما موجود في الدنيا فهو هناك موجود. قلنا في بالك من بالك واجعلنا من بالك،
يعني هذا واذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك. نعم يعني لا تنسانا. وفي الختام نذكر أو نذكر بأن للتوسل بالأنبياء والأولياء صورا مختلفة جاء شرحها في كتب الأحكام. طبعا هناك صور مختلفة في قضية التوسل موجودة في كتب العقائد المطولة، اللي يحب يراجع للإلهيات
مختصر
جزء، لا لا أربع مجلدات، الجزء الرابع الأصل 128 البداء، ندخل البداء. زين البداء ندخل به. زين البداء إن لله تعالى في شأن الإنسان نوعين من التقدير. الله سبحانه وتعالى قدر على الإنسان نوعين من التقدير، سمي التقدير المحتوم الذي لا مناص له، هذا قدر المحتوم، وعندنا قدر آخر مو محتوم اللي هو في لوح المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء يثبت وعنده أم الكتاب. يقول أمير المؤمنين بالرواية، شغلة الرواية، لولا وجود هذه الآية لأخبرتكم بما كذا وكذا يكون، ولكن هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. تبقى قضية، هم قضية مهمة بالبداء، هل إن الله سبحانه وتعالى بدا له يعني لم يكن يعلم ثم علم ثم علم بذلك؟ هي هذا البداء. سنقول له سيد عباس بدا له هذا، يعني سأل ما يدري وسدر، هل هذا المعنى متصور في حقه تعالى؟ قل لا أبدا، هذا المعنى عدي وعدك. من أقول بدا لله يعني الله سبحانه وتعالى غير الحكم لمصلحة، وكان يعلم به، مو نقول بدا لا يعلم ثم علم، أبدا هذا عدنا المعنى، هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي للبدا أن الله سبحانه وتعالى مو لم يعلم ثم علم بدا له وغير ما كان مقدر، أبدا لا، بدا له كان يعلم من البداية أنه سوف يغير، مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يعني خلق الخلق كان يعلم بهم قبل خلقهم وحين خلقهم وبعد خلقهم. نعتقد بأن الله يعلم بكل شيء، هاي عقيدتنا، يعلم بالأشياء قبل خلقها، حين خلقها، بعد خلقها، ويعلم بكل شيء. فهاي قضية البداء، هذا الإشكال اللي بيها. أنا صرحت على الإشكال الجوهري والمركزي. هم إيش قالوا؟ قالوا البداء هذا بتغيير إن الله لا يعلم، إنه يقول بدأ هذا فيه منقصة للعلم الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ثم غير، مثل ما يقولها يعني بدالي غيرت أنا، ما كنت أدري واستدريت. سيد عباس ها ما كنت أدري إنه متوازي للزواج، كنت ما أدري، ما عاد علم، فما أدري إنه لازم الزواج راح يبهدله. بس قلت أول شيء وافقت، أول شيء قلت لك قطك بنتي وكذا، ما أدري، ما أدري هذا علمي. بعدين تفحصت السيد وعاشرته وكذا، تبين هسه بهذه الفترة إيش زوج أحسن؟ ليش؟ ما كنت أدري وسدريت. هذا البداء اللي عندي، الله سبحانه وتعالى بدأ يدري، يدري ما أكون قبيح مجال. السيد من البداية ما يفيد الزواج بهاي السنة،
من بعد تأخرت
كل يتأخر بعد كم سنة بعلمه، بعلمه الغيب يا سيد. ما عليه سيدنا. فهذه الفكرة، أن الله سبحانه وتعالى من نقول بدأ له، مو بمعنى أنه كان لا يعلم ثم علم، أبدا أبدا، واضح الفكرة أبدا، من البداية يعلم. نعم، وهو مثلا كان التقدير على خلاف التقدير الأول لمصلحة، لمصلحة هو يعلمها سبحانه وتعالى، وضحت. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعندهم الكتاب. بعد أخواني هم في المراحلة قبل أطبق العبارة، البداء بالتقدير الأول اللي هو لا يتغير، لوح اللوح المحفوظ أو لوح المحو والإثبات. إحنا عندنا لوح محفوظ وعندنا لوح محو وإثبات. الله سبحانه وتعالى في لوحه عندما قدر الأشياء وقدر الأمور قدرها في اللوح محفوظ، هذه ثابتة لا تتغير لا تتبدل، من قبيل علي ابن
أبي طالب،
لا لا أبوكم
علي حمود،
علي ابن حمود، هذا ما يتغير، هذا ثابت، الله قدر أنه علي ابن حمود، علي فرطوسي، حيدر كذا، مهند نافع، مدري من وآخذ كل واحد ولا شنو هو اسمه، أبوه أمه موجودين كذا، هو يطلع من هذا، كله تقدير، هذا ثابت، هذا لا يغير بعد، لا يتغير، ماشي؟ زين. وأكو لوح آخر مرتبط بعمل الإنسان، مرتبط بمن؟
العمل.
اللي مرتبط بعمل الإنسان هذا يتغير، هذا المحول الفات، يصدق يطول عمره، يدير باله على جماعة على السادة يتزوج، زين؟ يوم راح يتاريخ مثل ما يبو الصينية. سيد عباس. حتى يراوس شغله مثلا، وهكذا هذا بمن مرتبط؟ باللوح المحفوظ، دول المحو والإثبات، بالمحو والإثبات. فالبداء يا لوح المحفوظ للمحو والإثبات، لوح المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. اليوم مثلا فلان شقي بس ساعد الفقراء، عمل عمل صالح كذا، صار سعيدا، وضحت؟ هذا بيا لوح المحو والإثبات. الله سبحانه وتعالى خلى هذا اللوح متغير بحسب أعمال الإنسان، حتى يبقى الإنسان له أمل. طبعا هذا خوش بأحد يعني، هو إيجابيات، حتى يبقى الإنسان دائما له أمل بعمله الصالح. وإذا كان الإنسان يدري أنه الله سبحانه وتعالى قدر له ما يكون إلى يوم القيامة من دون ما له ارتباط بعمله، فحسب عند قنوط ويأس يقول لي الله وانش مكتوب راح يصير لي، انتهت. نقول له ما يخالف، ايش مكتوب يصير لك، بس لو ارتباط بمن؟ بعملك. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وضحت؟ يلا خلينا نكمل ان شاء الله غد. قل الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وال محمد.
اللهم صل على محمد وال محمد.